الإحسان الأخير، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله ويضمنه إن تلف بقيمته يوم الثلاث على الأقوى، وهو الأشهر عليه الأكثر، وقيل يوم القبل كما اختاره المحقق في الشرائع رحمه الله، وقد تقدم الوجه في ذلك وبيان رده أيضا. وأيضا من جملة الأقوال قيل الأعلى منه إليه، يعني الأعلى من يوم القبل إلى يوم الثلاث، وهذا أيضا نسب إلى الأشهر. نسب إلى الأشهر لماذا؟ قال لأن القيمة على اختلاف أحوالها للمالك، فيملك المالك أعلاها أعلى القيم. هذا هو الوجه لهذا القول، الوجه لأن القيمة على اختلاف أحوالها للمالك فيملك أعلاها، يعني يملك المالك أعلى القيم. يقول الشارح رحمه الله: هذا القول حسن لكن بشرط. هذا الشرط الذي سيتعرض له الشارح رحمه الله يخرج الكلام عما نحن فيه، يعني يصير خارجا عن محل البحث. يقول: وهو حسن هذا القول إن كان التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة. أما إذا كان التفاوت باختلاف السوق، باختلاف القيمة السوقية، يعني يقول فالأول أحسن. ما هو الأول؟ يعني قيمة يوم الثلاث. فإذا يقول: وهو حسن إن كان التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة. الزيادة لو فاتت هذه الزيادة وتلفت تكون مضمونة، زيادة العين مضمونة مع بقائها، فكلا مع تلفها. اكتبوا هذه كلها وجوه دقيقة بالنسبة لي ما يستعرضه الشارح رحمه الله. لما قال: وهو حسن، هذا القول حسن إن كان التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة. الزيادة يا إخوان، زيادة العين مضمونة مع بقائها، فكذا مع تلفها. والزيادة مطلقا قد تقدم معنا سابقا ليس خصوص، ليس خصوص الزيادة العينية، لا. فإذا الزيادة العين مضمونة مع بقائها فكذا مع تلفها، والزيادة مطلقا وإن لم تكن عينية تفتو. فالزيادة مطلقا، نعم في الغالب هي عينية، فالزيادة مطلقا وإن لم تكن عينية كما تقدم معنا سابقا. الزيادة الوصفية، الوصفية ليست عينية. فإذا الزيادة مطلقا وإن لم تكن عينية كالوصفية، يعني كالزيادة الوصفية نحو العلم، العلم بصنعة ثم نسيانها، العلم بصنعة ثم نسيانها، وهذا يتصور في العبد والأمة، وقد تقدم سابقا فيما يتعلق بالزيادة. إذا الزيادة مطلقا الموجودة في العين، سواء كانت هذه الزيادة زيادة عينية أم كانت ماذا، زيادة وصفية، كلتاهما مضمونتان، فمع بقاء العين الزيادة مضمونة، فكذا مع تلف العين. بالنتيجة هو في كل وقت مخاطب بماذا، بأداء العين. أما لو كان التفاوت بسبب اختلاف ماذا، السوق. يقول فالأول أحسن. الأول أنه ماذا يضمن حينئذ بقيمته يوم التلف. أما إذا تتصور نقص في العين، العين مثلا موجودة إلا أنها ماذا نقصت، لكن العين لم تتلف بعد. الزيادة التي في العين سواء كانت زيادة عينية أم كانت زيادة وصفية تلف، لكن العين مازالت موجودة. فاستعراض الشارح رحمه الله لهذا الشرط في بالنسبة لهذا القول يكون ماذا خارجا عن محل البحث، لأن محل البحث ماذا تلف العين. من هنا قال إذا كان اختلاف القيمة بسبب طروء هذا النقص في العين التي ما زالت موجودة أو بسبب تلف الزيادة التي كانت موجودة في العين سواء كانت زيادة عينية أم زيادة وصفية، نعم لا بأس إذا كان التفاوت من جراء ماذا النقص في العين، هذا العين ما زالت موجودة، أو من جراء تلف الزيادة، نعم هذا الكلام لا بأس به. وإلا إذا كان التفاوت لا لأجل ذلك، لا لأجل ذلك، إنما كان التفاوت لاختلاف ماذا القيمة السوقية، فحينئذ الأول هو المتعين. ما هو الأول؟ يعني ضمان القيمة يوم التلف. فإذا هذا القول الثابت الأعلى من يوم القبض إلى يوم التلف، هذا القول الثالث مطلق، هذا مطلق من جهة ماذا؟ من جهة أسباب التفاوت. نعم بناء على أن التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة كما استحسنه الشارح رحمه الله لا بأس بهذا، لكنه ماذا؟ هذا خارج عما نحن فيه. ما نحن فيه ماذا الكلام؟ ضمان قيمة العين، ضمان قيمة العين من حيث ماذا؟ من حيث ماذا ضمان قيمة العين؟ من حيث السوق واختلافه. فالآن من هنا يستبين ضعف هذا القول. في هذا الفرض المذكور النقص الذي يحصل في العين يضمنه حينئذ عند تلفه، يضمنه ماذا؟ عند تلفه، يعني أرش النقص عند تلف هذا الجزء من العين. ولو بعد ذلك تلفت العين، لو بعد ذلك تلفت العين ما الذي يضمنه؟ يضمن العين كذلك متى؟ يوم تلفها. خلوا بالكم طبعا يضمنها ناقصة، ليش؟ لا يضمنها كاملة، يضمنها ناقصة لأن لما حصل النقص في العين أول شيء والعين ما زالت باقية، لكن حصل تلف في بعض العين، ضمن هذا النقص يوم تلف هذا النقص، لكن بعد ذلك تلفت العين، لا يضمن ماذا قيمة العين يوم تلفها كاملة، لا، إنما نعم نعم إذا كان ما تسمع لا إذا كان بلحاظ النقص في العين أو بلحاظ تلف هذه الزيادة، نقصت هذه الزيادة بقت تلفت الزيادة سواء كانت عينية أم كانت وصفية، لكن هذا ليس محل كلامنا، محل كلامنا فيما لو تلفت العين فمتى يضمن الضمان، كيفية كيفية ضمان العين حينئذ، ما هي هذه الكيفية؟ تكون يوم التلف تكون يوم القبر، تكون من يوم القبر إلى يوم الثلاث، أعلى قيمة، أعلى قيمة من يوم القبر إلى يوم الثلاث. من هنا قال أنه هذا الكلام أنه يضمن من القيمة العليا من يوم القبر إلى يوم الثلاث، فيما لو كان التفاوت بسبب ماذا؟ نقص في العين أو زيادة، فحصل الاختلاف حينئذ والتفاوت في القيمة. أما لا، لو كان الاختلاف التفاوت بسبب اختلاف القيمة السوقية، فحينئذ يتعين ماذا؟ الهوان، يكون يوم الثلاث. فحينئذ النقص الذي يحصل في العين، هذا النقص يضمنه يوم ثلاثه، ثلاث هذا النقص. بعد ذلك لو تلف في العين، بقية في العين تلف فيما بعد، فيضمن بقية في العين يوم الثلاث أيضا. ما بنقول والله إنه بيضمنها كاملة، لا، مجرد ما حصل النقص في العين ضمنه يوم ثلاثه. وكذلك بالنسبة للزيادة، الزيادة التي تحصل عند المشتري، فهذه كما لو كانت عند البائع، فلو تلفت عند المشتري تكون مضمونة على المشتري. لماذا؟ لأن الزيادة تابعة للعين. على كل حال، هذا الكلام الآن بغض النظر عن التفصيل الذي ذكره الشارح، لأن هذا القول الثالث مطلق من جهة أسباب التفاوت، قيده الشارح رحمه الله بهذه الصورة التي تكون تخرج الكلام، تخرج البحر عن محل الكلام. هذا القول الثالث مطلق من جهة أسباب التفاوت، ووجهه كما ذكرت أولا أن القيمة على اختلاف أحوالها للمالك سيملك أعلاها. الآن الجواب هنا يأتي، هذا القول ضعيف. لماذا؟ أضيفوا أنتم عندكم، وهذا القول ضعيف حيث هذا القول الثالث، حيث ان التفاوت باختلاف السوق واردنا حيث ان التفاوت باختلاف السوق واردنا الاعلى من السوق، يعني اعلى قيمة سوقية، واردنا الاعلى من السوق يدفعه أن ذلك أمر اعتباري. هذه هلا كيف القيمة تطلع بالسوق، ارتفعت القيمة، نزلت القيمة، عوض ارتفعت، فبالنتيجة في عندنا قيمة عليا، هذا أمر اعتباري، هذا يدفعه أن ذلك أمر اعتباري وليس مالا محققا كي يكون مضمونا. هذا وجه بطلان القول الثالث. القول الثالث أن القيمة على اختلافها، على اختلاف أحوالها للمالك فيملك أعلاها. أصبر شوي نشوف هي محل ملك ولا لا. فهذا القول بأنه أنه التفاوت باختلاف السوق، فحينئذ نريد الأعلى وأردنا الأعلى من السوق، يعني القيمة العليا السوقية، فهذا يدفعه ماذا؟ أن ذلك أمر اعتباري وليس مالا محققا كي يكون مضمونا. إذا هذا القول الثالث بان ضعفه، كتبت أن العبارة يدفعه أن ذلك أمر اعتباري، هذا ارتفاع القيمة السوقية واختلاف السوق، يدفعه أن ذلك أمر اعتباري وليس مالا محققا كي يكون مضمونا. نفس الشيء اللي بيقع فيها لمشكلة عويصة، انه بيعطي المهر للزوجة افترض بالدولار، بدنا فيش عملة نقدية ورقية، بعد ذلك تسقط هالقيمة. هذا الزوج وعمله مثلا المهر الى اقرب الاجلين، يعني اقرب الاجلين اما الموت او الطلاق، فبمجرد ان يطلق تستحق كامل مهرها، او بمجرد ان يموت تستحق كامل مهرها. في هذه الحالة افترض اني عملوا ب20,000 دولار امريكي، او نقول لا دولار محافظ بعض، نقول الدينار العراقي، لا الدينار العراقي يعني حتى تغير الوضع هون انه الليرة
اللبنانية،
الليرة اللبنانية وانا لا هذه مش انه نزلت القيمة بل سقطت عن الاعتبار من الاساس. فمثلا بالليرة اللبنانية اول شيء كان الليرة اللبنانية لها قيمتها هي كان بذكر انا كل ليرتين ونص عاد دولار، كل ليرتين ونص عاد دولار، الان كل 1500 ليرة بعاد دولار. فافترض كان المهر 20,000 ليرة، طبعا هذه عملت مشاكل كثيرة في لبنان، طيب 20,000 وهي رضيت انه كامل مهرها بقية مهرها يكون ماذا الى اقرب الاجلين. بعد ذلك سقط يعني انخفض القوة المالية لليرة اللبنانية، فحينئذ قبل قديش كانوا عادلوا، نفترض يعادلوا 15,000 دولار امريكي، الان قديش بيعادلوا؟ ولا شيء يعني يمكن ب 15 دولار. طبعا هذه طرقه مشاكل كذا. هلا من الناحية الشرعية عند اكثر علمائنا بعد هو اللي تعلق المقدار الذي تعلقت به ذمته هذا اللي بده يدفع، ما له دخل شو حصل تفاوت بالقيمة المالية لهذه الأوراق النقدية، انخفضت قيمتها كذا، هو مش ضامن هذا. فلذلك يعني لو يعدلوا هن مثلا افترض 20,000 ليرة لبنانية قبل ما يحكوا بالاوراق النقديه، يقولوا قديش بيسوى مثلا بالدولار او قديش بيسوى بالذهب، وهكذا يكون المهر بشيء يضل قيمته محفوظه نوعا ما، فبالنتيجه ولا يكون ضامنا. بعض العلماء يقول لا، بنته بتشتغل بالقيمه، يعني قديش قيمتها كان ال 20,000 ذاك الوقت، لكن بالنتيجه عند اكثر علماء انه لا يكون ضامنا لانخفاض القيمة السوقية بهذه العملة، وهكذا. على كل حال يقول الشارح رحمه الله ولو كان مثليا، الآن هذا فيما لو كان قيميا، لو كان مثليا بيضمن المثل طبيعة الحال، ما فينا نقول والله يوم التلف لا، لا يوم التلف ولا أعلى القيم ولا شيء، ما الذي يضمنه؟ المثل يضمنه بمثله. طيب إن تعذر المثل في هذه الحالة، المثل تعذر بعد مش موجود بالسوق، يقول فإن تعذر فقيمته يوم الإعواز، فقيمته يوم الإعواز، يوم الإعواز يعني يوم التعذر والفقدان، يوم التعذر والفقدان، لأنه وقت الخطاب، لأنه وقت الخطاب، لا قيمته حين تسليم البدل بين إعلان الدفع والأداء، مش حين الدفع وحين الأداء للبدل، فبنقول قديش قيمته الآن؟ لا. فحينئذ إن تعذر المثل فقيمته يوم الإعواز، يعني يوم التعذر، يوم الفقدان، لأنه وقت الخطاب، لا قيمته، لا يكون ضامنا لقيمة المثل حين تسليم البدل. طبعا هذا حسب ما نقل أنه الأشهر أنه يكون ضامنا للقيمة حين تسليم البدل بدل المثل، لأن المثل فقد تعذر في عبارة استلطفتها أني أتيت بها، يقول مبتذل الوجود، لا بأس بكتابتها، مبتذل الوجود فعس، يعني كان كثير الوجود بعد ذلك فقد من السوق، مبتذل الوجود فعس، يعني صار عزيز الوجود، مبتذل الوجود فعس في مقابل عزيز الوجود فابتذل، مبتذل الوجود فعز في مقابل عزيز الوجود فابتذل، يعني صار موجودا بعد أن كان عزيز الوجود. عبارة لطيفة. بالنسبة قبل أن ندخل في المسألة السادسة فيما يتعلق بما اختاره المحقق صاحب الشرائع رحمه الله من أنه يوم القبر، صاحب الجواهر بذهني هكذا قال أنه لعل صاحب الشرائع استدل بصحيحة أبي ولاد الحمام. هذه أبي ولاد الحمام صحيحة عظيمة الشأن، رواها في الوسائل الباب 17، تكتب المصدر ضروري أنا بس بقرأها، الباب 17 من كتاب الإجارة، من كتاب الإجارة الباب 17، باب من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها، باب من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها. هذه الصحيحة عظيمة في الشأن، فيقول صاحب الجواهر إنه لعله استدل إلى ذلك. الرواية هكذا قال أبو وساد الحمار، رواية صحيحة، اكتريت بغلا، استأجرت بغلا إلى قصر ابن أبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي، شخص مديون لي، رحت لأبحث عنه، صاحب البغل من أهل العامة، اكتريت بغلا إلى قصر ابن أبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت، أخبروني أن صاحبي توجه إلى النيل، النيل بلدة صغيرة قرب الكوفة، خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحو النيل. بلش يتجوز هلا، هو إلى أين؟ استأجر البغلة إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا، الآن عم يبلش يتجوز. يقول فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت النيل خبرت أن صاحبي توجه إلى بغداد، فاتبعته الحق وغفرت به، حضيت فيه ببغداد وفرغت مما بيني وبينه، خلصت شوف يعني شو إلي عن شو إلي ديون عليه أخذتهم وخلص. ورجعنا إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجيئي 15 يوما، فأخبرت صاحب البغل، صاحب البغل كان من العامة، فأخبرت صاحب أبو ولاد الحمام من أجلاء الأصحاب، من أجلاء أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. يقول فأخبرت صاحب البغل بعذري إنه قصة هيك، والله قالوا لي عاود راح للنيل ومن النيل عبر دار كذا، هذا الذي حصل، وأردت أن أتحلل منه يسامحني مما صنعت وأرضي، فبذلت له 15 درهما فأبى يقبل. قال له أبو ولاد الحمق وين بدك متحاكم يعني شوف، فترابينا بأبي حنيفة، هنا البلاء الأعظم، فترابينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة، قلت له القصة كانت وسلمت البغلي أنا سليمة غير معقوبة ولا شيء، لكن خلفت، فأنا شو المطلوب مني؟ أكون ضامنا؟ قديش الضمان؟ فطربين بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة، وأخبره الرجل. فقال لي أبو حنيفة: شو قال لأبي ولاد الحمار؟ ما صنعت بالبغل؟ فقلت: قد دفعته إليه سليما، ما في شيء أي عرض بهالبغل. قال صاحب البغل: قال نعم، سلمني إياه سليما. نعم، دفعه إلي سليما. نعم، بعد 15 يوما. يعني قديش خالف؟ فهذه المخالفة مش مضمونة. قال أبو حنيفة: فما تريد من الرجل؟ من أبي ولاد الحمار. فقال: هذا بدي من أهل العمة، أريد كراء بغلي، أريد كراء بغلي. وهذا 15 يوم بين البغل معه، فقد حبسه علي 15 يوما. فقال أبو حنيفة: ما أرى لك حق. ليش؟ هو عنده مبنى أبو حنيفة. ما أرى لك حقا، عنده أبو حنيفة إنه هذا فقط ارتكب الإثم، فلا يكون ضامنا للكراء ما دام أنه دفع المبلغ أو العين المستأجرة دفعها سليمة وغير معيبة، لا ضمان عليه، فقط يكون مأثوم، فحكم وضعي ما عنده. ما أرى لك حقا، لأنه ابتراه إلى قصر ابن هبيرة فخالفه وركبه إلى النيل وإلى بغداد، فضمن قيمة البغل، فضمن ماذا؟ قيمة البغل، وسقط الكراء، ما في أجرة. فلما رد البغل سليما وقبضته، وانت بتعترف انه قبضت البغل سليما، لم يلزمه الكراء، ما عليه الكراء. قال ابو ولاد الحمار: فخرجنا من عنده، كان عم يرطيب 15 درهم ما كان شيء. قال: فخرجنا من عنده، وجعل صاحب البغل يسترجع: انا لله وانا اليه راجعون. يسترجع: انا لله وانا اليه راجعون. فرحمته ابو ولاد الحمار، رحمه، فرحمته مما افتى به ابو حنيفه، فأعطيته شيئا وتحللت منه، وحججت تلك السنة، رحت للحج فالتقيت بالمدينة المنورة، التقيت بأبي عبد الله الصادق عليه السلام، فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة، فقال كلام جدا، فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها. في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها. قال أبو ولاد: فقلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: فما ترى أنت؟ فقال عليه السلام: أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل، يعني القيمة المثلية، ومثل كراء بغل راكبا من النيل إلى بغداد، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه. قال: مش الحال أنه أخذت من الوقت، لكن هي بركة كثير هذه الرواية. قال: لا، حتى فيها أنه من صاحب الجواري قل لعله استند إلى صحيحة أبي ولاد الحمار فيما استدل به صاحب الشرائع، أنه يكون شو ضامنا يوم القبض. ومثل كراء بغل راكبا من النيل إلى بغداد، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه. قال أبو ولاد الحمار: فقلت جعلت فداك، قد علفته بدراهم، هني هالبغل لما أخذته كل هالوقت ما كنت يعرفه هني بدراهم، فكنت ضامن للبغل، قد علفته بدراهم، فلي عليه علفه لحتى نصير نحتسب من القيمة، ما أني علفت له البغل، البغل مش إلي، فحفظت له على البغل كنت عم بعرفه، فنحن قيمة العلف الذي بغلته للبغل، هذا ألا يكون لي أسترده منه؟ قال عليه السلام: لا، فلي علي علفه، يقول فقال لا لأنك غاصب. قال فقلت له أرأيت أنك هلا نفوت بالاستفتاء أبو ولاة الحمار. فقلت له للصادق عليه السلام أرأيت لو عقب المغرب ونفق أليس كان يلزمني؟ قال عليه السلام هنا الشاري قال نعم قيمة بغل يوم خلفته. وهنا جاء النقاش الطويل العريض بين الأعلام، الرواية صحيحة عظيمة الشأن الرواية. قال أبو ولاد أرأيت لو عقب البغل ونفق تبت فتلهت العين أليس كان يلزمني؟ قال نعم قيمة بغل يوم خلفته. الآن سأذكر لكم ما ذكره بعض الأعمال في هذه الفقرة، خلي بس كمل الرواية. قلت فإن أصاب البغل ككسر أو دبر، الدبر جمع دبرة هي طرحة الدابة تحدث من الرحل ونحوه، يصير في طرح بالدابة تحدث من الرحل ونحوه طول المسافة غيره أو شدة الحرارة، فبالنتيجة هذا بيقولوا قروح، أحسن قروح الدابة. المفرد القرحة بيقولوا له دبرة، الجمع دبر. فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز، غمز يقال غمزت الدابة مالت من رجلها، عبارة عن العرج، أصيبت بعرج. قلت فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز أو غمز، فقال عليه السلام عليك قيمة ما بين الصحة والعين يوم ترده عليه. وهذا تقدم إذا تذكروا بأرش الحيوان، ذكرت أنا الأرش، أرش الحيوان تفاوت ما بين الصحيح والمعيب ذكرته. فقال عليه السلام عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه. فقلت استفت يوم ترده، القيمة يوم ترده. فقلت من يعرف ذلك؟ قال عليه السلام أنت وهو، أنت وهو، إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمه، فإن رد اليمين عليه فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمه. فقلت إني كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحللني، يعني في حاجة بعد أرجع له ما خلص سمحت منه حللت منه وأعطيته دراهم ورضي بها وحللني. فقال عليه السلام إنما رضي بها، بهذه الدراهم، إنما رضي بها وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به، فإن جعلك في حل بعد معرفة فلا شيء عليك بعد ذلك. فإذا إنما رضي بها وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به، فإن جعلك في حل بعد معرفة، لما خلص اطلع على الحكم الشرعي هكذا، فلا شيء عليك بعد ذلك إذا حللك. تكملة الرواية بيرويها بالباب السابع من أبواب الغصب، تكملة الرواية التي سأتلوها الآن، رواها صاحب الوسائل في الباب السابع من أبواب الغصب بالحديث الأول. يقول أبو ولاد، هذه التكملة، قال أبو ولاد فلما انصرفت من وجهي، رحت، فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري، شيخ وصاحب البغل، فأخبرته بما أفتهني، فأخبرته بما أفتهني به أبو عبد الله الصادق عليه السلام، وقلت له قل ما شئت، شوف هاشيعة أهل البيت عليه السلام، فقلت له قل ما شئت حتى أعطيته. فقال، لما قال له إنه شو أخبرني أبو عبد الله الصادق عليه السلام وهو ضامن إلك، وأنت لما حللتني إنما كان بحكم حينما قضى أبو حنيفة بالجور والظلم. فقال هذا العامي لما يقول أبو ولد: فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرت بما أفتاني به أبو عبد الله الصادق عليه السلام، وقلت له: قل ما شئت حتى أعطيكه. فقال المكاري الذي هو من أهل العامة: قد حببت إلي جعفر بن محمد، قد حببت إلي جعفر بن محمد، ووقع في قلبي له التفضيل، وأنت في حل بعد، وإن أردت أن أرد عليك الذي أخذت منك فعلت، حتى اللي أخذت منك برجع لك بعدين. الكلام كل الكلام طبعا هذه الصحيحة عظيمة الشأن. الكلام شو قال الإمام عليه السلام لما قال له أبو ولاد: أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال عليه السلام: نعم، قيمة بغل يوم خالفته. بعض الأعلام هكذا قال، يقول دلالته إذا بيحب أحد لما براجع الرواية يضيف هذا الكلام على الرواية. الرواية قرأت أنا في باب الكتاب الإجارة الباب 17 الحديث الأول. وسيل وسيل. بعض الأعلام هكذا قال، دلالته على اعتبار يوم القبض كما اختاره المحدث في الشرائع، دلالته على اعتبار يوم القبض مبنية على كون قوله عليه السلام يوم خالفته. بدنا نشوف الآن يوم خالفته هذا قيد لمن؟ قيدا للقيمة. فإذا دلالته على اعتبار يوم القبض مبنية على كون قوله عليه السلام يوم خالفته قيدا للقيمة، يعني بينهما بين قيمة ماذا؟ قيمة يوم المخالفة مبنية على كون قول عليه السلام يوم خالفته قيدا للقيمة. يعني هيك صار: أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته، يعني يلزمك قيمة البغل يوم المخالفة. فصار يوم المخالفة ماذا؟ قيد للقيمة. يوم المخالفة قيد القيمة. يقول من هنا يصح الكلام، يصح كلام صاحب الشراء. وأما لو كان، يقول هذا العالم، وأما لو كان ظرفا للجزوم، لو كان يوم خالفته ظرف قيد للزوم، لأن شو قال؟ أكان يلزمني؟ قال: نعم يلزمك، يعني نعم قيمة بغل يوم خالفته. هكذا تصير العبارة. وأما لو كان ظرفا للزوم، أي نعم نعم يلزمك في يوم المخالفة. شوف كيف صارت العبارة، مرة بيكون ظرف في اللزوم ومرة بيكون ظرف للقيمة. إذا كان ظرف للقيمة قيد للقيمة، هكذا تصير، يعني قيمة بغل يوم خالفته. إذا كان يوم خالفته يوم المخالفة قيد ظرف لمين؟ للزوم، بتصير هيك العبارة. نعم اكتبوها، هذه مهم يا إخوان، نعم يلزمك في يوم المخالفة قيمة بغل. شفتوا كيف صارت؟ بنشوف نحن القيد، يوم المخالفة نعم قيمة بغل يوم خالفته، يوم خالفته هذا تارة يكون قيدا للقيمة، تارة يكون قيدا للقيمة، وأخرى يكون ماذا؟ ظرفا أو قيدا للزوم. إذا كان قيد القيمة واضح، قيمة بغل يوم خالفته، يعني القيمة يوم المخالفة. وإذا كان ظرف أو قيد للزوم، بتصير هيك الجملة: نعم يلزمك في يوم المخالفة، صار يوم المخالفة قيد للزوم، قيمة بغل. إذا كان قيدا للزوم فلا يستفاد منه أن اللازم أي قيمة، لأنه هكذا بصير: نعم يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل. فأي قيمة هذه؟ اللازم أي قيمة حينئذ؟ فهكذا قال سيحمل على قيمته يوم الثلاث، سيحمل على قيمته يوم الثلاث. على كل حال هو بحر لا يعني لا ربط له، لكن في الجواب قال لعله أن صاحب الشرائع استند إلى صحيحة أبي ولاد الحمار لهذه النقطة. ينفع صاحب الشرائع أن الضمان ضمان العين بلحاظ يوم القبر ينفعه فيما لو كان يوم المخالفة قيد عائد إلى القيمة، أما لو كان يوم المخالفة ظرف وقيد عائد إلى اللزوم يعني نعم يلزمك يوم المخالفة قيمة بدلين، فحينئذ لا يستفاد أن اللازم أي قيمة، فحينئذ نحمل على قيمته يوم الثلاث، وعلى ذلك الأكثر وهو الأشهر. طبعا خصوصا يقول بعض الأعلام أنه ليش نحمل على قيمة يوم الثلاث فيما لو كان القيد راجع عن يوم المخالفة، هذا القيد راجع إلى اللزوم. يقول خصوصا مع اختلاف قيمة البذل في ذلك الزمان، في ذلك الزمان قيمة البذل مختلفة. بعد ذلك يؤيد كلامه هذا بعض الأعلام أنه لما قال له عليه السلام أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك، يقول هذه الفقرة هذه العبارة يقول وما ذلك إلا للبناء على أن الاتحاد وما ذلك إلا للبناء على الاتحاد في القيمة في سائر الأحوال غير ذلك الزمان كما هو الغالب. على كل حال في خصوص ذلك الزمان كان هناك اختلاف القيمة، يعني قيمة البغل هناك اختلاف بلحاظ قيمة البغل في ذلك الزمان. على كل حال ثم قال المصنف رحمه الله السادسة إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود فلا بد من اعتبارهما بالمعتاد من الكيل أو الوزن أو العدد. توضيحه يأتي غدا إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.